أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتستمعون أيها الأحبة في هذه المجموعة شرح فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين وفقه الله لكتاب الجهاد من متن زاد المستقنع لشرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي، وهو فقيه حنبلي من أهل دمشق، نسبته إلى حجة من قرى نابلس، توفي في السنة 68 بعد 169 من الهجرة. وقد بدأ شيخنا بشرحه في 28 من جماد الثانية عام 14 بعد 400 من الهجرة، وانتهى شرحه له في 23 من شهر شوال من العام نفسه. نسأل الله أن يبارك في علم الشيخ وأن ينفع به المسلمين. ويسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة التي سجلت هذا الشرح أن تحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الشريط الأول من شرح كتاب الجهاد من الزاد.
هذا هو عدو أو استنفره الإمام، وتمام الرباط 40 يوما، وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطورا إلا بإذنهما، ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، ويمنع المخذل
والمخذل
ويمنع المخذل والمرجف
والمرجف
والمرجف، وله أن ينفذ في بدايته الربع بعد الخمس،
الربع
الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده، ويلزم الجيش طاعته والصبر معه
والصبر
معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم العدو عدو يخافون كلبه وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج الخمس، ثم يقسم باقي الغنيمة
ثم يقسم
باقي الغنيمة للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم، والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف، خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. ومن عجز عن أمارة أرضه أدبر على إجارتها أو رفع يده عنها، ويجري فيها الميراث، وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر، وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة، ففيء يطرق في مصالح المسلمين.
أحسنت، بارك نزود بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. الجهاد مصدر جاهد الرباعي، وهو بذل الجهد في قتال العدو هذا الجهاد. وينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام: جهاد النفس، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار المبارزين المعاندين. أما الأول وهو جهاد النفس فهو إرغامها ومخالفتها في معصية الله، أي إرغامها على طاعة الله ومخالفتها في الدعوة إلى معصية الله. وهذا الجهاد يكون شاقا على الإنسان مشقة شديدة، لا سيما إذا كان في بيئة فاسقة، فإن البيئة قد تعصف به حتى ينتهك حرمات الله وحتى يدعى ما أوجب الله عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حينما رجع من غزوة تبوك قال: رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يعني جهاد النفس، لكن هذا الحديث غير صحيح. أما النوع الثاني فهو جهاد المنافقين، وجهاد المنافقين يكون بالعلم لا بالسلاح، لأن المنافقين لا يقاتلون، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استؤذن أن يقتل المنافقون الذين علم نفاقهم، فقال: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهم لهم جهاد، قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ولكن جهادهم بالعلم، ولهذا يجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين الذين يريدون الشبهات على دين الله ليصدوا عن سبيل الله. فإذا لم يكن لدى الإنسان علم فإنه ربما تكثر الشبهات والشهوات والبدع ولا يستطيع أحد أن يردعه. الثالث جهاد المبارزين المعاندين المحاربين، وهم الكفار الذين أعلنوا وصرحوا بالكفر، وهذا يكون بماذا؟ يكون بالسلاح. وقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قد يقال إنه يشمل النوعين: جهاد المنافقين بالعلم وجهاد الكفار بالسلاح. ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، يؤيد أن المراد بذلك السلاح المقاتلة. الجهاد يقول المؤلف فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وصار في حقهم سنة، وهذا حكمه. أما مرتبته في الإسلام فقد سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذروة سنام الإسلام، ذروة سنامه. والسنام هو الشحم النابت فوق ظهر الجمل، وذروته أعلاه. وإنما جعله النبي عليه الصلاة والسلام ذروة سنام الإسلام لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع به الإسلام، كما أن سنام البعير كان فوق مرتفعا، فهو له مرتبة وله حكم. حكمه ومرتبته أنه ذروة سنام الإسلام. وقوله هو فرض كفاية، لا بد فيه من شرط، وهو الكفاية، أي بأن يكون عند الإنسان أو عند المسلمين قدرة يستطيعون بها القتال. فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم بالقتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة. ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة، لأنهم عاجزون ضعفاء. فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال. وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط، أن يكون عند المسلمين قوة يستطيعون بها الجهاد، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات، لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن لا بد من القدرة. قال ويجب، يعني يجب الجهاد إذا حضره، يعني يكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التولي يوم الزحف من الموبقات، حيث قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف، إلا أن الله تعالى استثنى حالين: الأولى أن يكون متحرفا للقتال بمعنى أن يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر، والثاني أن يكون منحازا إلى فئة بحيث يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم فيذهب من أجل أن يتحيز إليها تقوية لها. وهذا الأخير بشرط، هذا الأخير يشترط فيه أن لا يخاف على الفئة التي هو فيها، فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى. طيب، إذن يكون في هذه الحال إذا حضر إيش؟ واجبا فرض عين لا يجوز عنه الانصراف. الثاني إذا حصر بلده العدو، إذا حصر بلده العدو يجب عليه القتال دفعا عن البلد. وهذا يشبه من حضر الصف في القتال، لأن العدو إذا حصر البلد فلا بد من الدفاع، إذ أن العدو سيمنع الخروج من هذا البلد، وسيمنع الدخول إلى هذا البلد، وسيمنع ما يأتي لهم من الأرزاق وغير ذلك مما هو معروف. ففي هذا الحال يجب أن يقاتل أهل البلد دفاعا عن بلدهم. الثالث قال أو استنفره الإمام، استنفره أي قال انفروا. والإمام، الإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين، لأن الإمامة العامة انقرضت منذ أزمان متطاولة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار أمره نافذا، وصار قوله نافذا وأمره مطاعا. وأنتم تعلمون أنه من عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز، وبنو مروان في الشام، وبن العباس، المختار بن عبيد وغيرهم في العراق، تفرقت الأمة. وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة. وبهذا نعرف ضلال من ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد، نسأل الله العافية. وهؤلاء لا أدري هل يريدون أن تكون الأمور فوضى، ليس للناس قائد يقودهم، هل يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه؟ هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله، لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام، إمام فيها. وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام، وقال إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه، وهذا هو الواقع الآن في البلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ويحصل رشاوى وبيع دمم وإلى غير ذلك. فإذا كان البلد الواحد لا يعني لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحدا إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة، فكيف بالمسلمين عموما؟ هذا لا يمكن. إذن نقول إذا استنفره الإمام وإمام كل ناحية من كان واليا عليها الذي له السلطة العليا في هذه الناحية، إذا استنفره الإمام وجب عليه الخروج لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنفرتم فانفروا. ولأن هذا من أدلة سمعية، أدلة عقلية، دليل عقلي، لأن الناس لو تمردوا في هذه الحال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام، إذ أن العدو سوف يقدم ويتقدم إذا لم يجد من يقاومه ويدافع. بقي مسألة رابعة أو صورة رابعة: إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه. كيف يحتاج إليه؟ يعني مثل هذا الرجل عندنا دبابات أو طائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل، حينئذ يجب عليه أن يقاتل لأن الناس محتاجون إليه. وهذا ربما نقول إن هذه الصورة الرابعة أو المسألة الرابعة تؤخذ من قولنا إنه فرض كفاية، لأنه إذا لم يقم به أحد واحتيج إلى هذا الرجل فهذا هو فرض كفاية، يكون فرض عين عليه. والحاصل أن الجهاد يجب في أربع مسائل، يجب وجوب عين في أربع مسائل. المسألة الأولى إذا حضر القتال، والثاني إذا حصر بلده العدو، والثالث إذا استنفره الإمام، والرابع إذا احتيج إليه، وما عدا ذلك فهو فرض كفاية. ثم هل الجهاد يكون بالنفس أو بالمال أو بهما؟ نعم، يكون بهما. تارة يجب بالمال في حال من لا يقدر على البدن، من لا يقدر على الجهاد في بدنه، وتارة يجب على البدن في حال من لا مال له، وتارة يجب بالمال والبدن في حال القادر ماليا وبدنيا. وكما تقرؤون القرآن يذكر الله عز وجل الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، وربما يقدم الجهاد بالمال في الآيات كلها وأكثرها، يقدم الجهاد بالمال لأن الجهاد بالمال أهون على النفوس من الجهاد بالنفس، وربما يحتاج الجند إلى المال أكثر مما يحتاجون إلى الرجال. نعم، يقول: وتمام الرباط 40 يوما. أفاد المؤلف أن هناك رباطا، فما هو الرباط؟ الرباط مصدر رابط، والرباط هو لزوم الثغر، لزوم الثغر. الثغر هو المكان الذي يخشى دخول العدو فيه إلى أرض المسلمين، دخول العدو منه إلى أرض المسلمين. وأقرب ما يقال فيه بالنسبة لواقعنا أنه الحدود، الحدود هذه الربا، الثغور، الثغور هي الحدود التي بين الأراضي الإسلامية والأراضي الكفرية. نعم، يسن للإنسان أن يرابط، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأول ما يدخل في الآية الرباط على الثغور، يرابط الإنسان ليحمي بلاد المسلمين من دخول الأعداء. ويجب على المسلمين أن يحفظوا حدودهم من الكفار، إما بعهد وأمان، وإما بسلاح ورجال حسب ما تقتضي الحال. الرباط أقله ساعة، يعني لو ذهب الإنسان بالتناوب مع زملائه ساعة واحدة حصل له أجر، وأكثره وتمامه 40 يوما، هكذا جاء في الحديث الذي يقول رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب. طيب، ولكن لو زاد على 40 هل له أجر؟ نعم، لا له أجر لا شك. ثم هل يذهب بأهله إلى هذه الثغور ليسكنوا معه، أو الأولى أن لا يذهب بهم خوفا عليهم؟ فيه تفصيل. نعم، فيه تفصيل. إذا كان الثغر مخوفا فلا ينبغي أن يذهب بأهله، وإذا كان غير مخوف فالأولى أن يذهب بهم ليزداد طمأنينة، لأن الإنسان إذا كان بعيدا عن أهله فإنه سوف يكون مشوش البال بالنسبة لحال أهله. وتمام الرباط 40 يوم. إذن ما هو الرباط؟ لزوم الثغور، أي الحدود بين المسلمين والكفار. وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، إذا كان أبواه أي أبواء الشخص يعني أمه وأباه، وأطلق عليهما الأبوان من باب التغليب، كما يقال القمران للشمس والقمر، ويقال العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم. فإذا كان الإنسان له أبوان مسلمان وأراد الجهاد تطوعا فإنه لا بد من إذنهما، فإن أذنا له وإلا حرم عليه الجهاد. فإن قال قائل: هل يلزم استئذان الأب والأم في كل تطوع قياسا على الجهاد؟ بمعنى إذا أراد أن يقوم الليل يشترط إذن الأبوين، إذا أراد أن يصلي الراتبة يستأذن الأبوين، إذا أراد أن يطلب العلم يستأذن الأبوين؟ نقول: لا، لا يشترط. والفرق أن الجهاد فيه خطر على النفس، وسوف تتعلق أنفس الأبوين بولدهما الذاهب إلى الجهاد، وسوف يحصل لهما قلق، بخلاف ما إذا سافر لطلب علم في بلد آمنة، أو إذا تطوع في بلده بشيء من التطوع، فإن ذلك لا ضرر على الأبوين فيه وفيه له منفعة. ولهذا نقول: ما فيه منفعة للإنسان ولا ضرر على الأبوين فيه فإنه لا طاعة للوالدين فيه، منعا أو إذنا. لماذا؟ لأنه ليس فيه ضرر وفيه مصلحة، وأي والد يمنع والده من شيء فيه مصلحة وليس على الوالد فيه ضرر فإنه مخطئ فيه وقاطع للرحم، لأن الذي ينبغي للأب أن يشجع أولاده من بنين أو بنات على فعل كل خير. ونظير هذا بعض النساء تمنع ابنتها من الصوم من صوم أيام البيض أو من صوم يوم الاثنين والخميس، تقول يا بني هذا كلف عليك، يا أمي ما في كلافة، قالت يا بنتي في كلافة، من الذي يحس بالكلافة؟ نعم البنت الصائمة. لكن بعض النساء يكون عندها تعنت، ولا يحل للوالد أن يمنع ولده من فعل طاعة سواء ذكر أو أنثى إلا إذا كان على الوالد في ذلك ضرر، كما لو كان الأب محتاجا إلى تمريض مثلا أو الأم محتاجة إلى تمريض، وإذا اشتغل الابن أو البنت بهذه الطاعة ضر الأب أو الأم فحينئذ لهما أن يمنعاه، لهما أن يمنعاه، ويجب عليه هو أن يمتنع، لأن بر الوالدين واجب والتطوع ليس بواجب. طيب إذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا، قوله أبواه مسلمين ظاهر كلامه أنه ولو كان رقيقين، ولو كان رقيقين فإنه لا يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، لأنه لم يقل مسلمين حرين بل قال أبواه مسلمين وأطلق، فلو كان رقيقين ومنعاه من جهاد التطوع فلهما ذلك ويجب عليه أن يمتنع. طيب وإذا كان أبواه كافرين فمنعاه من جهاد التطوع هل لزمه طاعتهما؟ لا، بقوله إذا كان أبواه مسلمين، ولأننا نعلم أن الأبوين الكافرين إنما يمنعان ولدهما من جهاد الكفار لا رأفة بالولد ولكن وقاية للكفار من الجهاد. طيب إذا كان الأبوان فاسقين يكرهان الجهاد ويكرهان الملتزمين ويكرهان أن تعلو كلمة الحق لكنهما مسلمان، هل يشترط إذنهما في جهة التطوع؟ لأن بعض الناس في أيام الذهاب إلى جهاد أفغانستان يمنع ولده من الذهاب لا خوفا عليه، يقول اذهب لما شئت، اذهب لأمريكا لفرنسا لندن اللي تبي، لكن للجهاد لا تروح. ونعلم أنه ليس ذلك من أجل الخوف عليه ولكن من أجل كراهة الجهاد. فهل في هذه الحال نقول لا يجاهد تطوعا إلا بإذنهما؟ ظاهر كلام المؤلف نعم، ظاهر كلام المؤلف نعم، ونيته إلى الله، لكن في النفس من هذا شيء، إذا علمنا أنه منعه ليس شفقة عليه لكن كراهة لما يقوم به من جهاد الكفار ومساعدة المسلمين فهذا في طاعته نظر. يقول ويتفقد، بدأ المؤلف الآن بما يلزم بذكر ما يلزم الإمام والجيش، قال يتفقد جيشه عند المسير، يتفقد الإمام جيشه عند المسير. الآن ما في جيش، في طائرات دبابات صواريخ، نقول إذا ذهب الجيش المكون من ابن وخيل فما ينوب منابه مثله، نقول للإمام تفقد إما بنفسك إن كنت ذا خبرة أو بمن تثق به من ذوي الخبرة، يتفقد الجيش وينظر الصالح فيمضيه والفاسد فيمنعه حتى يكون صالحا، واضح؟ لماذا؟ لأنه لو ترك وأهمل فربما يكون في السلاح أو في المجاهدين من تكون الهزيمة بسببه. لو ذهب المعركة بالسلاح ثم وجده غير صادق ماذا تكون النتيجة؟ يهزم. فلا بد أن يتفقد الجيش ويمنع المخذل والمرجف. ولو قال المؤلف ويمنع كل من لا يصلح للجهاد لكان أعم. من المخذل؟ المخذل الذي يزهد الناس في القتال، خذلهم ما له داعي، وشو نجاهد ما دام من ذولا ما جاءوا إلينا نتركهم، ما له داعي. إذا قال ما له داعي وش يفت في عضد الجيش؟ ما في شك. أو المرجف الذي يهول قوة العدو، يهول القوة أو يضعف قوة المسلمين. يقول مثلا والله السرية اللي ذهبت قبلنا هزمت وأكلت، نعم وش يصير هذا؟ مرجف؟ مرجف، يبدأ القلب يرجف. نعم. أو يقول الله العدو جيشهم كثير، عندهم قوة، عندهم صواريخ، عندهم قنابل، عندهم كيماويات. نعم وش يكون هذا؟ هذا مرجف أيضا. مثل هؤلاء يجب على الإمام أن يمنعهم، يجب على الإمام أن يمنعهم ولا يأذن لهم بالجهاد، لأن ضرر هؤلاء أكثر من نفعهم إن كان فيهم نفع. ولهذا قال يمنع المخذل والمرجف. طيب، كذلك أيضا يجب أن ينظمهم، ينظمهم، يعقد لهم الرايات والألوية، ويجعل كل إنسان كل إنسان عريفا على طائفة من الجيش، ويرتبهم. أنت مثلا تكون قائدا عاما، أن تكون قائد للميمنة للميسرة، وهكذا. لا بد أن يرتبهم لئلا تكون المسألة فوضى إذا تقابل الصفان، فلا بد من ترتيب. طيب، وهل له أن يبعث العيون، يعني الجواسيس الذين يتطلعون إلى العدو ويعرفون أخباره؟ الجواب نعم، بل يجب عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن هذا من جملة ما يستعين به على القتال. وله أي للإمام أن ينفل في بدايته الربع، نعم، بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده. معنى ينفل أن الإمام يبعث سرية، إذا دخل أرض العدو بعث سرية يعني دون 400 نفر، يبعثهم يبدأون القتال. هؤلاء له أن يقول لكم لكم بعد الخمس الثلث. لماذا الربع؟ قصد الربع لأن هؤلاء، لأن هذه السرية إذا ذهبت فإنها تذهب وهي أقل خوفا من السرية التي تبعث بعد رجوع الإمام، لأنهم يقولون الجيش خلفنا ردء لنا، فيقول اذهبوا وقاتلوا وما تغنمون نأخذ الخمس منه ولكم بعد ذلك الثلث، الربع خاص لكم، ثم يقسم الباقي مع الجيش. كذلك أيضا له أن ننفل الثلث بعده. كيف الثلث بعده؟ يعني بعد الرجوع، بعد انتهاء القتال، يبعث سرية ربما لتتفقد من بقي من العدو، ويجعل لها الثلث. ولماذا زاد على ذاك؟ لأنها أشد خوفا، فلذلك تعطى مقابل هذا الخوف تعطى واحدا من 12، يعني تزال على الأخرى واحدا من 12، لأن الأولى لها 3 من 12 وهذه لها 4 من 12. ثم قال ويلزم الجيش طاعته. نعم.
الجيش الذي أعد للقتال تربيتهم الجهادية ضعيفة،
نعم،
وغالبهم مخذل ومرجف وخائف، هل يقاتل بهم على علاتهم؟
لا، إذا كان الجيش على ما وصفت يعني عندهم عدم استعداد، والمخذل كثير والمرجف كثير، فإننا لا نجاهد، لأن الجهاد لا بد أن يغلب على الظن أننا منتصرون، أما إذا غلب على الظن الهزيمة فلا يجوز أن نغرر بالمسلمين. المسألة ليست هينة وليست مسألة أشخاص يفقدون، بل هذا يعتبر ذلا حتى على الإسلام.
اضطرني القتال.
نعم.
اضطر الإمام إلى أنه يخوض المعركة.
هذه يعني مثل حصر. لا بأس في الحال التي يجب، لأن هناك جهاد في الواقع، جهاد هجوم وجهاد دفاع، أما الدفاع فيجب بكل حال، وأما الهجوم فهو الذي سمعت. وش معنى متبلدين؟
من ناحية الدين، يعني هم
أهم
انتصر
فئتهم أولا،
انتصر المسلمين أم لم ينتصر؟ إيه. فهل يؤخذ إذنهم أم لا؟
لا، ما لهم إذن.
حتى لو كان هذا
حال. الأبوان الكافران ليس لهم إذن.
حتى على هذه الحال.
حتى على هذه الحال.
ما العلة؟
نعم.
ما العلة؟
العلة لأن مهما كان لا نعمل شرا، ولا تفكر أن الكافر ولو كان أبلد من حماره، لا تفكر أنه يحب انتصار المسلمين أبدا، ولو تبلد أبدا مهما كان. أنا قلت لك لو كان أبلد من حماره.
شيخ، لو كان أبوان في بلد يفتى فيه بأن ترك الصلاة ليس بكفر، وكان تاركي صلاة يعني، فهل يجب ابنه معه علما بأنهما يكرهان الجهاد وهم إلى العلمانية أقرب؟
نعم،
كما ذكرت في الأول ولم ترجح، فزيادة على ذلك لو كان تاركي صلاة.
نعم.
فهل يجب على الشاب
إذا كان تاركي للصلاة تاركي صلاة وتعرف أنهما يكرهان الجهاد في سبيل الله فلا طاعة لهم؟ أي نعم، لأن هذا يقوي هذا، حتى وإن كان في بلد لا يحكم علماؤه بكفر تارك الصلاة فإنه أدنى ما يقال أنه فسقة.
والفسقة يا شيخ ترجح أن
كلامه؟ لا، أنا الفسقة في هذه المسألة فقط.
والأولى؟
لا، ما نرجح، أقول الأمر إلى الله. نعم، ينظر إذا هو الأصل أن الحدود التي بين بلاد الإسلام ما هي حدود بين عدو وعدو، لأن المسلمين بعضهم أولياء بعض، خصوصا المؤمنين منهم، والعاد المسلم اللي مسلمان كما يقولون، هذا الله أعلم حاله، ما سمى مرابطة. لكن يجب الدفاع عن النفس، حتى لو صار عليك إنسان غير مسلم يجب الدفاع عن نفسك. ما تقولون؟ يقول رجل الجيش في أمس الحاجة إليه، ولكنهم لن يمكنوه إلا إذا حلق لحيته كذا، نقول إذا كان الجيش محتاجا إليه فالأمر يسير، يقول أنا لن أدخل إلا بما تطيع الله به من إعفاء اللحية. لا هذا لا، كلامنا في إنسان يحتاج إليه الجيش، يعني عنده خبرة ليست عند غيره. فأقول إذا كان الجيش صادقا فإنه يقبل ولو كان له لحية. طيب إذا قالوا هكذا صار مكرها على حلقه، لأن من هدد بالسجن إلا أن يحلق لحيته صار مكرها. نعم. الظاهر ان قتال البوسنة والهرسك مو قتال صفوف، مو قتال صفوف، يعني مو بقبل الكفار، انما هو قتال يعني عصابات. لا مو بالحرب اللي اذا حضر الصف، اذا لقيتم الذين كفروا زحفا، وهم ما ياتون هكذا زحفا، لكن تجد مثلا المسلمين يهجمون على جهات من الجهات وما اشبه ذلك. ثم هو ايضا قد وطن نفسه على انه سوف يقاتل في هذه المدة فقط، ثم يهدأ القتال. نعم. منذ ايش؟ لا غير صحيح، هذا غير صحيح. ها؟ على كل القادة، يعني ولاة الأمور عليهم الآن أن يجهزوا المسلمين بالسلاح الكافي، يجب عليهم، والمسلمون يجب عليهم يجاهدوا إذا توفرت الشروط، فلا بد من قوة. يعني نقول اذهب أنت قاتل ليس معك إلا عصا الراعي أو سكين المطبخ أمام أناس عندهم قنابل وعندهم دبابات ورشاشات، ما يمكن نقول هذا. لا يطاعون، يعني يقول إذا كان أباه كافرين لكنهما محتاجان إليه فمنعاه للحاجة إليه لا كراهة للقتال، نقول لا يطاعان. بارك
الله فيكم. ما رأيك في من يقول الأعداد الآن فرض عين، وإذا لم يتعين لم يكن الأعداد الآن فرض عين فلم يتعين في وقت آخر، الآن أعداء يحيطون بنا من كل جانب، أصبحنا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأهل في أسعتها، قالوا من قلة نحن يوم ذاك رسول الله أو حين ذاك، قال بلى إن أنتم كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيف، إلى آخر الحديث.
نعم.
يعني أنا أقول هل أعداد الآن فرض عين؟
بس من يعد؟ هذا على الحكومات. كيف يعد؟
يعني
تستطيع الآن أن تعد نفسك لقيادة الطائرات؟
ما هو تصل لهذه الدرجة، يعني الإنسان حتى لو يعد نفسه بين، يعني أصبح الآن معظم طلبة العلم ما شاء الله الأجسام مدينة، يعني ما يستطيع يعيد من هنا لبيتكم يا شيخ.
صحيح، ترى هذا حق، يعني الآن الترف مع الأسف شمل الناس إلا ما إن شاء الله. الآن لو نختبر أنفسنا، هل منكم أحد يستطيع أن يأخذ البندقية ويصيد بها صيدا؟ نعم قليل، نعم قليل، هو موجود لكن قليل، وهذا مما يحتاج إليه. ولهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يهدي ولاة الأمور، يجعلون فرضا على كل شاب أن يتعلم.
بالنسبة لجهاد الدافع، قلنا أنه
يتوجب في جميع الأحوال.
نعم.
حتى ولو كان إنسان يعني ما يستطيع أن يجاهر كما يفعل الآن في التجارة.
لا هو تعرف حتى جهاد الدفع دفع النفس واجب بأي وسيلة، لكن مسألة الفلسطينيين هذه تحتاج إلى نظر بعيد تعمق، لأن اليهود إذا قتل منهم واحد كم يقتلون؟ نعم يعني يقتلون عشرة ويفسدون أكثر، فلهذا لا بد من الحكمة في هذه الأمور. نعم لا 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 هم لو يتركون هذا أقاموا دينهم، المساجد المفتوحة والأذان يقام، مو مثل مكة. نعم
أنت أن الأبوين يجوز المسافر لطلب العلم
بدون ذهما؟ نعم إلا مع الحاجة. نعم أم خالد بسم الله الرحمن الرحيم عن والدها: هل يقتل حر بعبد؟ والجواب نعم على القول الصحيح. لو صلى رجل العشاء وأراد أن يؤخر راتبتها إلى ما قبل منتصف الليل أو قبل أن ينام مع الوتر الساعة 11 ليلة فهل يصح؟ الجواب نعم يصح، من خفف من شعره وحلق ما على العلبات قفى الرأس هل يجوز ذلك؟ العلبات ليست من الرأس فلا تدخل في القزع. هذا مؤخر الرقبة. من سأل أنت؟ ابن داود. ما تعرف العلبات؟ كيف؟ لا ما أدخل ما أدخل. ذكرتم في باب مستدار الصوم أن الأصحاب لا يعذرون بالجهل في مستدار الصوم، فما جوابهم عن حديث أسماء؟
من فضلك اقلب
جوابهم الشريط. عن ذلك يقولون إنهم أمروا بالقرآن. كيف؟ لا ما أدخل ما أدخل. هذا نعم يقول ذكرتم في باب مستدار الصوم أن الأصحاب لا يعذرون بالجهل في مستدار الصوم، فما جوابهم عن حديث أسماء؟ جوابهم عن ذلك يقولون إنهم أمروا بالقضاء، لكن لا دليل على ذلك. يسأل جابر بن سليمان يقول: رجل تعود أن يفعل كبيرة من الكبائر وكلما عزم على تركها رجع إليها مرة أخرى فأقسم وقال إن رجعت إلى هذه المعصية أكون كافرا بدين الإسلام أعوذ بالله، وهو يريد بذلك زجر نفسه عن الوقوع في هذه المعصية ثم رجع إلى الذنب مرة أخرى فهل يكفر بذلك؟ ما دام نيته زجر النفس فلا يكفر، لكن عليه كفارة يمين. ولا يتعود لهذا. هذا من أين؟ طيب بارك الله فيك. من يسمعنا؟ علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبا، وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال.
لمن؟ وهي لمن شهد؟
وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة
ثم يقسم
ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل. للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم.
ثلاثة.
وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، ويشارك الجيش سراياه فيما غنم ويشاركونه فيما غنم. والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمسخر وما فيه روح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عرف الجهاد. بذل الجهد في قتال الأعداء. طيب، هل الجهاد أو متى يكون الجهاد في سبيل الله؟ عبد الله، إذا قاتل لإعلاء كلمة الله. طيب، فإن قاتل للوطنية قتل ليس في سبيل الله، لماذا؟ وهذا قاتل وطنية. طيب، لو قال أنا وطني وطن الإسلام فأقاتل عنه لأحمي حوزة الإسلام في هذا الوطن، فهو في سبيل الله. طيب، المكتوب عليه من القفاء جملة اعتراضية. طيب، حكم الجهاد من داود
فرض كفاية.
فرض كفاية، وما معنى فرض كفاية؟
يعني
نعم. ومتى يكون واجبا؟
يكون واجبا في أربع حالات.
نعم.
الحالة الأولى.
الحال الأولى. نعم. هذه فائدة نعطيكها. الحال مذكرة لفظا مؤنثة معنى. فهمت؟ الحال مذكرة لفظا مؤنثة معنى، أي أنك تقول الحال الأولى ولا تقول الحالة الأولى، ولا تقول أيضا الحال الأول، لأنها مذكرة لفظا مؤنثة معنى. طيب،
الحال الأولى. نعم. إذا حضر القتال.
إذا حضر القتال، ما دليلها؟
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار.
نعم.
ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد جاء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
طيب، ومن السنة
قول النبي صلى الله عليه وسلم: من السبع المعوقات.
نعم.
ومنها التولي يوم الزحف.
أحسنت، وذكر منها التولي يوم الزحف. الحال الثانية كما
إذا احتيج إليه. نعم، كان يكون مثلا من يعرف كيف تشغيل السلاح كالطائرة والدبابة،
يكون سلاح ما يعرف إلا هو،
لا يوجد غيره.
نعم.
فهنا يجب عليه، وهذا ودليله يؤخذ من قولنا فرض كفاية.
نعم.
فإذا فعله البعض سقط عليه
وفرض كفاية،
وهنا لم يفعله البعض إلا هو فيكون واجبا عليه.
أحسنت، عرفتم هذه؟ إذا احتيج إليه بمعنى أنه يختص بشيء لا يقوم به غيره، فهنا يجب عليه، وهو واضح، لأن فرض الكفاية صار الآن فرض عين عليه لأنه لا يوجد غيره. الحال الثالثة،
إذا استنفره
الإمام، ما الدليل؟
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
غير هذا، هذه عامة. درزاق، خطأ، مو هكذا الآية. نعم، آدم،
ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض.
كم يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم في سبيل، نعم، إذ تثاقلتم إلى الأرض. استمر. لا خلوا يكملهم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخر. طيب الحالة الرابعة. إذا نعم إذا حصل عدو بلده الدليل
من قولي فرض كفاية لأنه إذا حصل العدو فإنه يكون بمثابة من كان في الصف.
نعم
إذا كان في الصف يلزمه
ولوجوب الدفاع عن النفس. طيب قال المؤلف إن الإمام يمنع صنفين من الناس. من هما؟ جمال ما حضرت. نعم أين المخذل والمرتد؟ ما الفرق بينهما؟
المخذل هو الذي يزهر في الجهاد والمرتد الذي يعني
يزهر في الجهاد وما له داعي في من أو في من يقوم مقامنا وما أشبه ذلك. والمرجف يعني يهول الكفار وجيشهم ونعم. طيب هل منعه هذين الصنفين واجب؟
نعم
واجب. إذا قال نريد أن نجاهد في سبيل الله نقول لا. كيف؟
لأنه سبب في الهزيمة.
إيه؟
ونصر الإسلام واجب. والأسباب المؤدية للنصر يجب على الإمام أن يوفرها للجيش.
إذن نقول يجب عليه درءا
للمفسد
الذي تحصل منه. طيب يقول المؤلف إن له أن ينفذ في بداياته الثلث. ايش معنى صورة المسألة هذا عبد الرحمن؟ هذا اللي ذكر وله نعم وله أن ينفذ في بدايته الربع وفي الرجعة الثلث. هذه المسألة ما هي؟ ها؟ لا ينفذ السلامة
قبل
بدء القتال فيعطيهم
الربع بعد القتال.
نعم.
وأما الثانية فبعد ذهاب الجيش تعود سرية لموقع المعركة.
نعم.
فيعطيهم الثلث بعد القتال.
لماذا؟ ما الفرق بين الأولى والثانية؟
لأن الثانية أكثر خوفا من الأولى.
الثانية أكثر خوفا وخطرا من الأولى. طيب وهل هذا التنفيذ واجب يا محجوب؟ هل هذا التنفيذ واجب أو سنة أو جائز؟ كونه ينفذ الربع في البداية والثلث في الرجعة هل هو واجب عليه أو سنة أو مباح؟ يعني إذا هو مستحب.
ما هو واجب.
إيه لكن مستحب. ما الدليل؟
الدليل الترغيب فقط.
ترغيب. توافقون على هذا؟ نعم. شرف.
من السنة يا شيخ.
أي نعم.
الحديث حي بن مسلمة أن النبي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة.
إذا قول المؤلف وله أن ينفذ لماذا عبر باللام الدالة على الإباحة؟
لأن ظاهر الأمر أن يكون فيه زيادة في بعض الجيش عن الآخر وهذا يكون فيه إجحاف.
نعم يعني إذا الإباحة هنا في مقابلة المنع. فلا ينفي أن تكون سنة أو واجبة أحيانا. ربما يجب عليه أن يغفل إذا رأى أن السرية لن ترجع إلا بإعطاء شيء زائد، أو لن تتقدم إلا بإعطاء شيء زائد، ورأى من المصلحة إرسال السرية، فإنه يكون واجبا. طيب، يقول المؤلف وهو بدأ درس الليلة إن شاء الله، يقول: ويلزم الجيش طاعته والصبر معه. طاعته أي طاعة أميره الذي هو نائب عن الإمام، وهو ما يسمى في عرفنا الآن القائد أو الضابط أو حسب ما يعرف. يلزم الجيش طاعته فيما أمر، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولكن هذه الطاعة يشترط لوجوب طاعته فيها أن لا يخالف أمر الله ورسوله، فإن خالف أمر الله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويدل لهذا أولا الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انتبه كيف الدلالة. أطيعوا الله هذا فعل، وأطيعوا الرسول فعل أيضا، فأعاد الفعل بالنسبة لطاعة الرسول، لأن طاعته مستقلة يجب أن يطاع بكل حال، ولا يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يخالف أمر الله أبدا، هذا شيء مستحيل، بل أمره من أمر الله. أما الثالث قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل أطيعوا، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله. ولهذا لو أمر ولي الأمر بمخالفة أمر الله ورسوله قلنا لا سمع ولا طاعة. وظاهر كلام المؤلف أنه تجب طاعته ولو كان فاسقا، وهو كذلك، فيجب طاعة ولي الأمر ولو كان من أفسق عباد الله، وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمور والصبر عليهم، وإن رأينا منهم ما نكره. لو رأينا منهم ما نكره في أديانهم، لو رأينا منهم ما نكره في عدلهم، لو رأينا منهم ما نكره في استئثارهم، فإننا نسمع ونطيع فنؤدي الحق الذي أوجب الله علينا، ونسأل الله الحق الذي لنا. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا جرى عليه سلف هذه الأمة. فإن أمر بمعصية فإنه لا طاعة له، لأنه هو نفسه عبد لله مأمور لله، فكيف يأمرنا بما يخالف أمر الله؟ نقول: ربنا وربك الله، ولا طاعة لك في معصية الله أبدا. ويدل لهذا قصة السرية الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر عليهم رجلا، وأمرهم أن يطيعوا هذا الرجل، أن يطيعوا أميرهم، وفي يوم من الأيام أغضبوه فأمرهم أن يجمعوا حطبا، فقالوا سمعا وطاعة، جمعوا الحطب. وأمرهم أن يوقدوا فيه النار، قالوا سمعا وطاعة، أوقدوا النار، قال ألقوا أنفسكم فيها، فتردد القوم. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يطيعوا، ولكن لماذا آمنوا؟ آمنوا خوفا من النار، فقال بعضهم لبعض: كيف نلقي أنفسنا في النار ونحن إنما آمنا فرارا منها؟ شوف القياس، قياس لكنه قياس صحيح. فأبوا أن يلقوا أنفسهم في النار. ثم لما رجعوا إلى المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا، قال: لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، أعوذ بالله، لأنهم قتلوا أنفسهم، ومن قتل نفسه بالنار عذب بها في نار جهنم، لأن كل من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في في نار جهنم، لو قتل نفسه بخنجر فهو يوم القيامة يعذب بهذا الخنجر في نار جهنم، لو قتل نفسه بالتردي من شاهق فإنه يخلق له في النار شاهق فيتردى منه يعذب به في نار جهنم، بسم قتل نفسه بسم يتحسى هذا السم معذبا به في نار جهنم، لو دخلوا النار عذبوا بها في نار جهنم، نسأل الله العافية. ثم قال إنما الطاعة في المعروف الذي ليس بمنكر، أما هذا فإنه منكر. إذن إذا أمر بالمعصية فإنه لا سمع له ولا طاعة. يقال إنه في بعض البلاد الإسلامية لا يمكن أن يدخل الإنسان الجيش حتى يحلق لحيته فيأمرونه بحلق اللحية، فهل يلزمهم طاعته؟ لا، بل يقولون وبكل صراحة لا سمع ولا طاعة، ولا نوافقك على معصية الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أعف اللحى وأن تقول احلق اللحى، مصادم، فلا قبول. وليت أن الجيش في البلاد الإسلامية يتفق على هذا ويمانع، لكن مشكلتنا أن أكثرهم لا يهتم بمثل هذه الأمور، فيبقى الإنسان منفردا إذا أراد أن يمتنع عن المعصية، وحينئذ تبقى المسألة مشكلة. لكن لو أن الجيش كله قال نحن لا نطيعك في معصية الله وصمموا على هذا، لم يستطع الضابط ولا من فوق الضابط أن يجبرهم على ذلك. لكن مشكلتنا التخاذل وعدم الاهتمام بمثل هذه الأمور، والناس يتهاونون في هذه المعصية ولا يهتمون بعظمة من عصوا، ولا يرون أن الإصرار على الصغيرة يكون كبيرة، ولا يرون أيضا أن المعاصي سبب للفشل والهزيمة، لأن العزة لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. وانتبه، قال وللمؤمنين ولم يقل وللمسلمين، لأن الإيمان أخص من الإسلام، فكل مؤمن مسلم ولا كل مسلم مؤمنا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا بلانا من أنفسنا لو أن الجيش قال لا نقبل، نحن وأنت عبيد لله، والرسول الذي أمرنا باتباعه يقول أعفوا اللحى وأن تقول احلقوا، كيف هذا؟ لا سمع ولا طاعة. ثم نقول أيضا المعصية سبب للهزيمة، ولا أدل على ذلك من جيش هزم بمعصية مع أنه أفضل جيش مشى على الأرض من خلق آدم إلى قيام الساعة، وهم الصحابة وقائدهم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد، قال الله تعالى فيهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يرحمك الله، يعني حصل كذا وكذا، حصل هزيمة بسبب هذه المعصية، وهي معصية واحدة، على أنها معصية كان فيها نوع من التأويل. ما هو النوع من التأويل؟ أنهم لما رأوا انهزام المشركين وأن المسلمين بدأوا يجمعون الغنائم ظنوا أن الأمر انتهى، فنزلوا من المكان الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى آله وسلم فيه حتى جاء المشركون من الخلف وحصل ما حصل. طيب إذن يلزم الجيش طاعته بشرط ألا يأمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة. طيب إذا قلنا لا سمع له ولا طاعة، هل المعنى لا سمع له ولا طاعة مطلقا أو في هذه المعصية التي أمر بها؟ الثاني، نعم الثاني هو المراد، يعني في هذه المعصية التي أمر بها لا نطيعه، أما في الأمور الأخرى التي لا تخالف الشرع فنطيعه. قال والصبر معه، يلزم الصبر معه، وألا نتخاذل وننصرف، لأن في هذا كسرا لقلوب المسلمين وإعزازا لقلوب الكافرين. فالواجب النصر، وهذا غير ما إذا تقابل الصفان. أما إذا تقابل الصفان فهو واجب بكل حال، لأنه لأن الانصراف محرم من كبائر الذنوب التولي يوم الزحف، لكن هذا نصب مع حتى وإن لم يتقابل الصفان. ونتداول الرأي فيما بيننا حسب ما تقتضيه الحال. قال: إلا ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. نعم، يقول: ولا يجوز الغزو إلا بإذنه. غزو من؟ غزو الجيش، إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر، لأن المخاطب بمثل هذه الأمور بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور، وليس أفراد الناس. أفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع. إذا فاجأهم عدو يخالفون كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذن. وإنما لم يجد ذلك لأن الأمر منوط بالإمام، هذه واحدة. فالغزو بلا إذنه افتئات عليه وتعد على حدوده. ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسا وغزا. ولأنه لو مكن الناس من ذلك لكنا لا نعلم ما في القلوب. قد يتجهز قطعة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام، أو يريدون البغي على طائفة من الناس، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام. يقول المؤلف: إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. لو سكننا اللام يصلح؟ لماذا؟ وش الكلب اللي يخاف منه؟ نعم، لكن مرات كلبه ضبطها بالشرح، يقول عندي بفتح اللام أي شره واذى. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة الغنيمة. وإذا رأيتم أن نقرأ ما في الشرح لأن فيه فوائد كثيرة أهملها الماتر رحمه الله. افتح الحر. يقول المؤلف في الشرح: ويجوز تبييت الكفار يعني مباغتتهم بالليل. ولكن هذا مشروط بأن يقدم الدعوة لهم، فإذا دعاهم ولم يستجيبوا فإنه لا بأس أن يباغتهم. ويدعوهم إلى أمور ثلاثة: الأمر الأول الإسلام، والأمر الثاني الجزية، فإن أبوا فالقتال. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث البعوث على هذا الأساس. يقول: ورميهم بالمنجنيق. المنجنيق عندنا بمنزلة المدفع. وكانوا في الأول يضعون المنجنيق بين خشبتين وعليهما خشبة معترضة وفيها حبال قوية، ثم يجعل الحجر على كبر الرأس أو نحوه في شيء مقبب في هذا السلك، ثم يأتي الرجال الأقوياء ويومون به ثم يطلقونه. إذا انطلق الحجر ينطلق بعيدا، فكانوا يستعملونه في الحروب. فيجوز أن يرمى الكفار بالمنجنيق، وفي الوقت الحاضر ما في منجنيق، لكن في منجنيق في الطائرات والمدافع وغيرها، نعم، والصواريخ، نعم. يقول: ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه. معلوم أن إذا رميناهم بالمنجنيق فإنه سوف يتلف من مر عليه من مقاتل وشيخ كبير لا يقاتل وامرأة وصبي، لكن هذا لم يكن قصدا، وإذا لم يكن قصدا فلا بأس. أما تعمد قصد الصبيان والنساء ومن لا يقاتل فإن هذا حرام ولا يحل، لكن ما يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف بالمنجنيق، فالسنة جاءت به، والقتال قد يحتاج إليه. قال: ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ ثان وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرروا. هؤلاء سبعة أجناس: صبي، امرأة، خنثى، راهب، شيخ ثاني، زمن، أعمى. هؤلاء لا يجوز قتلهم إلا إذا كان لهم رأي وتدبير، فإن بعض الكبار الشيوخ ولو كان الشيخ فانيا لا يستطيع أن يتحرك، يكون عنده من الرأي والتدبير ما ليس عند الشاب المقاتل. الشرط الثاني: لم يقاتل، فإن قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فإنهن يقتل. والثالث: أو يحرضوا، فإن حرضوا على القتال، حرضوا من؟ حرضوا رجال المقاتلين على القتال وصاروا يغرونهم: افعلوا، اضربوا كذا، اذهب مع هذا إلى آخره، فإنهم يقتلون لأن لهم تأثيرا في القتال. فصار هؤلاء الأصناف السبعة لا يجوز قصد قتلهم إلا بواحد من أمور ثلاثة: الأول أن يكون لهم رأي في الحرب والتدبير، والثاني أن يقاتلوا يشاركوا في القتال، والثالث أن يحرضوا، نعم. قال: ويكونون أرقاء بسبع. يكونون أي هؤلاء السبعة أرقاء بسبي، البل السببية، أي بمجرد السبي، يعني بمجرد أخذهم يكونون أرقاء. ولا يخير فيهم الإمام، الإمام لا يخير فيهم، يكونون أرقاء في الحال. وإذا كانوا أرقاء صاروا تبع الغنيمة لأنهم صاروا مماليك، فإذا كانوا مماليك صاروا كجملة المال الآخر يضافون إلى الغنيمة. وأما إذا سبي البالغ المقاتل فإن الإمام يخير فيه بين أمور ثلاثة: إما القتل، وإما أخذ الفداء، وإما الاسترقاء، وإما المن بدون شيء. والفداء قد يكون بمال أو منفعة أو أسير مسلم. معلوم هذا ولا لا؟ يعني مثلا لو أننا أسرنا أحد المقاتلين نأتي به للإمام، الإمام إن شاء قتله هذه واحد، وإن شاء من عليه مجانا قال اذهب إلى أهلك، وإن شاء استرقه يعني جعله رقيقا، وإن شاء طلب الفدية منه إما مال إما مالا وإما منفعة وإما بأسير مسلم. وهذه التخيرات الأربع هل هي حسب اختيار الإمام أو حسب المصلحة؟ حسب المصلحة، لأن القاعدة الشرعية أن كل من يتصرف لغيره، انتبهوا للقاعدة هذه مفيدة، أن كل من يتصرف لغيره إذا خير بين شيئين فإن تخييره للمصلحة وليس للتشهي. أما من لا يتصرف لغيره فإذا خير بين شيئين فهو للتشهي إن شاء هكذا وإن شاء هكذا. ولهذا نقول في كفارة اليمين يخير بين إطعام وكسوة وعتق رقبة، ينظر للمصلحة ولا يفعل ما شاء؟ يفعل ما شاء، لأن هذا التخيير للإرفاق بالمكلف فيختار ما يشاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتملك الباقي ما هو مهم، وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، يعني أنه إذا قاتل المسلمون أعداءهم وهزم الأعداء واستولى المسلمون على المال، فإن المال يكون ملكا للمسلمين ولو كانوا في دار الحرب. ما معنى في دار الحرب؟ أي في ديار الكفار. مثلا بيننا وبين الكفار حد، فقاتلناهم ودخلنا عليهم أرضهم وهربوا وتركوا الأموال، فإننا نملك الأموال ولو كانت في دار الحرب، ولا يلزم أن نعوزها إلى بلاد الإسلام. هذا معنى قول المؤلف في دار الحرب، يعني لا يشترط أن نحوزها إلى ديار الإسلام، بل مجرد الاستيلاء تكون ملكا لنا. طيب، وإذا كانت ملكا فهل يجوز أن تقسم هناك؟ الجواب نعم، يجوز أن تقسم هناك، لأن ما دامت ملكت فلا حرج من قسمتها، ويعطى كل إنسان ما يناله منها وينصرف به يمينا وشمالا. لكن إن خيف هنا من شر، إن خيف من شر فللإمام أن يقول لا نقسمها إلا في بلاد الإسلام. قال وهي أي الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال. نعم، هي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، وهم الرجال الذين يقاتلون، فمن شهد منهم فإنه يقسم له. وأما من جاء بعد انتهاء الحرب فإنه لا شيء له منها، وكذلك من انصرف قبل بدء الحرب فإنه ليس له منها شيء، وإنما هي لمن حضر الوقعة من أهل القتال. استدل المؤلف بالشرح لقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة، الغنيمة لمن شهد الوقعة، وأما من لم يشهدها فإنه لا حظ له فيها. نعم نعم، ما أحسنت. أنا يفوتني بعض الكلمات لأني أحسب الناس مثل الزمن الذي لا يستطيع الحركة يعني الأشل. نعم نعم جوزنا ايش؟
اقول على قول اذا اجزنا الاستعانه بالكافر او كله نصيب من الغنيمه.
لا ما يكون ليس له نصيب لكنه يعطى حسب راي الامام. بعد الوقعه نعم يقول لو أن أحدا أعطى الذين أتوا بعد انتهاء الوقعة وقال واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم قلنا هذا أفق واسع. لو استدلنا على هذه المسألة بمثل هذا الحديث لتوسعنا توسعا عظيما يا عقيل. ولكن حتى نتنزل معك هل هذا جليس لهم؟ هذا الذي جاء بعد انتهاء الوقعة هل هو جليس؟ هجب لا الحمد لله. نعم يا سليم. هاتان طائفتان باغيتان إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما.
لكان المبغي عليهم.
إيه نعم.
يقاتلون في سبيل الله ويقاتلون دون الدفاع.
يعني أن الطائفة المقاتلة تدافع عن نفسها. أمر الله قال الله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. نكون مع المبغي عليها. نعم. هونا ادو هونا اقول بارك الله فيك. فرق بين انسان يكره ويقال تعال احلق لحيتك
و... استمع
فرق بين ان يقال لشخص يا فلان احلق لحيتك والا قتلناك او عذبناك او حبسناك وبين انسان يقال له في الجيش يقول احلق لحيتك والا فصلناك. كيف ما
يتمنى الناس ان يكون فيها فصل يخرج.
طيب
بعض الناس يدفعوا فلوس
ويخرجون. لا يقول اذا انا ما احلق اللحيه.
ما احلق اللحيه لسه.
احسنت. حينئذ صار الاكراه.
طيب يعني يحلق.
اي بس فرق بين انه قال احلق لحيتك واذا قال لا تركوه. او يقول احلق ولا حبسناك. اذا قال هكذا صار
صر
مكر. كيف؟
إذا كان متوقف الصلاة.
يقول اترك الصلاة.
نعم.
يقول اترك الصلاة.
يوجد.
ما يوجد.
لا يا شيخ. لا.
هذا حلم هذا.
لا.
لا لا مو أحيانا.
لا لا يا شيخ.
فشيخ بعضهم يقع على فرض. أنا إن شاء الله أنقل على شيخ وتكونوا مئة
بالمئة. غير صحيح.
أحيانا يأتي الصلاة وقت الصلاة يقول
إيه؟
يصلي
إيه؟
يقول طيب مكانك أنت يعني أوامر متحسب الأوامر. يعني هو يريد ان يحرم جماعه الصلاه يقول لا بعدين الصلاه هذه بعد ما تخلص ويكون داخل العصر.
هذا يجوز الجمع.
يجوز بهذه الحاله.
اي نعم يجوز لانه يشق عليه.
شيخ
يعني يجمع. نعم داود.
شيخ هذه المساله وقعت في
وهي اللي وقعت ما هي؟
اقول الا سأقول لنا بعض الاخوه يهدوا مع ناس قوات بعض البلاد اللي فيها الجهاد فيرون الجهاد المجاهدين الذين أن سبي النساء من
الجهاد خلنا
بعد خلنا الوصية والفضل إلى وضعه
نعم يا عبد الرحمن
الشيخ يرون المجاهدون هؤلاء أن سبي النساء من الوحشية، فيقول الأمير لا نسبي النساء. ويعني بعض المجاهدين يحتاج إلى النساء، يخشى على مسجد مثلا، هل يجوز له أن يأخذ بعض النساء ويستمتع بها بدون إذن الأمير؟
لا، ما لا يجوز.
الشيخ هذا يعني حرم شيء أحله الله سبحانه وتعالى.
قد يكون هذه يرى ان ما حرم احله الله، لكن لم يجبه الله عز وجل.
شيخ يعني تحريم ما احله الله سبحانه وتعالى،
لا، ما هذا تحريم، ما قال انه حرام، قال نرى ان من المصلحه الا نسبي النساء، بس يستخدم
بها ما يدري عنه.
كيف؟
يعني لا يدري القائد ولا يدري الجيش. أقول يعني
لا، هذا لا يجوز، هذا غلول. ثم هذه المرأة اللي أخذ ليس له حق في أن يصطفيها لنفسه، هي مشتركة بين كل الحاضرين، فيكون معناه جامع فرجا لا يحل له. حتى لو فرض أنه جاز، هل يمكن لأحد أن يستمتع بامرأة قبل أن تكون من سهمه؟
ما يجوز، لكن إذا كان ما يقصن
لا يجوز.
نعم. بعض الدول التي تكون بينها وبين الدول كثرة حدود، هذه الدول الإسلامية لا تقيم شرع الله عز وجل، وبعض الموظفين في شرح الحدود ينوي أو يعمل في حدود دولة كثرة، هل يسمى مرابطة؟
يعني الحدود بينه وبين
دولة كثرة، مع أن هذه الدول لا تبالي في هذا، يعني الأمور الشرعية.
ما فهمت هذا، يعني مثلا الحدود بيننا بين المسلمين وبين دولة حربية حربية،
لا
لا، هو الأصل بارك الله فيك أن اللي بيننا وبينهم عهد، الوفاء بالعهد، والله عز وجل يقول إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. هي لا بد أن الرباط بين حدود المسلمين والكفار، لأن اللي بينه وبينهم عهد ما نخاف منهم، لكن إن خفنا منهم صار المرابط. نعم.
عشان مثلا لو في معركة بين المسلمين والكفار، لا، وفي أثناء المعركة يعني قتل عدد كبير من الجيش المسلمين، هل الجيش الباقي من المسلمين يرجع مثلا عن الحرب؟
ينظر المصلحة، إذا كان الجيش الذي قابلهم أكثر من مثليهم فلا بأس، يعني لو فرض الجيش العدو 10,000 وجيش المسلمين 2,000 فلا حرج، لأن الله أباح لنا أن نفر من مثليه، من أكثر من مثليه. أيها معلومة، ويجب على الإمام إذا رأى أن البقاء هلكة يجب عليهم يأمرهم بالإسراء، لكن على كل حال إذا أمكن أن يحجزهم على في جبل أو ما أشبه ذلك، كما يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة فسمعوه يقول الجبل يا ساعي، فتعجب الناس كيف الجبل يا ساعي، فلما انتهى من الصلاة قال إن سارية بن زنين كان قد أحاط به المشركون، فكنت أوجهه أقول له الجبل يا سارية، ما في التلفون أو في
جمع. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في غزة.